عما تقدم أن نستدل به على عدم المنجزية في بالعلم الإجمالي في التدريجيات غير صحيح. بعد ذلك ننتقل إلى أن الظاهر من كلمات الأعلام كالشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والمحقق النعيمي وغيرهم ظاهرهم تسليم أن العلم الإجمالي بتكليف فعليا على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر ليس منجزا، تسليم ذلك. نعم، اختلفوا في تعليل عدم المنجزية فصاحب الكفاية علله بأن العلم الإجمالي ليس علما بتكليف فعليا على كل تقدير، لأنه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون علما إجماليا بتكليف فعليا على كل تقدير، وهذا غير متحقق في المقام. الشيخ الأنصاري علله بجريان الأصول الناشية في الأطراف بلا تعارض، تجري الأصول الناشئة في الأطراف بلا تعارض، فيمكن إجراء الأصل الناشئ الآن وليس له معارض، ويمكن إجراء الأصل الناشئ في الزمان المتأخر بلا ماذا؟ بلا معارض، لما تقدم سابقا من أن العاقل لا يجري في كلا الطرفين في آن واحد، كل عاقل له ظرف في الزمان الأول، لا يجري إلا عاقل واحد في ماذا؟ في التكليف الفعلي، في التكليف الفعلي في الزمان المتأخر أيضا يجري العاقل في ماذا؟ في خصوص التكليف الاستقبالي. فإذا في زمان واحد لا يوجد تعارض، فإذا العقل يجري في الأطراف بلا معارض، ويشترط في منجزية العلم الإجمالي ماذا؟ التعارض، أن تكون الأصول الجارية في الأطراف ماذا؟ متعارضة، حتى يخلط القول بماذا؟ بالمنجزية، على ما تقدم من المنجزية عندهم من آثار تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها. المحقق النعيمي أيضا وافق الشيخ الأنصاري على ما ذكره، وذكر بأن هذا هو مقتضى الصناعة العلمية، أن مقتضى الصناعة العلمية هو عدم منجزية العلم الإجمالي في محل كلامه. محقق العراقي أيضا ينبغي أن يعلل عدم المنجزية بأن العلم ليس طالحا بتنجيز معلومه على كل تقدير، لأنه يرى أن شرط منجزية العلم الإجمالي أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، وهذا العلم ليس طالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. فيظهر منهم يعني الاتفاق على ماذا؟ على أن هذا العلم الإجمالي ليس صالح، لا يؤثر في المنجزية، يعني العلم الإجمالي بتكليف فعلي على تقدير وليس فعلي ماذا؟ على تقدير آخر، لا يؤثر في المنجزية. فغاية الأمر أنه الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية انتهى إلى عدم منجزية المقام، واقف المقام نحو الأول الذي نتكلم فيه، يعني إذا كان الزمان المتأخر وقيلا في القطاع بالتكليف خطابا وملاكا، فالتكليف فعلي خطاب فعلي والملاك فعلي كل منهما متأخر. تكلم فيها الشيخ الأنصار رحمه الله نفسه انتهى إلى عدم المنجزية بلادنا غير مقاتل غير منجز. وصاحب الكتاب أيضا ظاهره الانتهاء إلى عدم المنجزية في هذا الفارق، ما في شيء ينجز التكليف، لا شيء ينجز التكليف. ولذا صرحوا لماذا؟ لأن صرح بعضهم أو مقتضى لازم عدم المنجزية في المقام أنه في مثال الحائط اللي هو مثال لما نحن فيه، قالوا بأنه يجوز للزوج والزوجة تبكي آثار الطهر في أول الشهر وفي آخره، أكو مشكلة تجري إطالة عدم الحيض في أول الشهر وتجري إطالة عدم الحيض ماذا في آخر الشهر، أشك في أن الحيض ولا في كل منهما. غاية الأمر أنه بعد انقضاء الشهر يعلم بمخالفة الواقع بعد انتهاء الشهر، ووقوع الحرام في ماذا في أيام الحرب، فما كان رتب آثار الطهر بأنه طاهر في أول الشهر وفي آخر الشهر، وبعد انتهاء الشهر يعلم بأنه ماذا طاهر خالف الواقع وطاها في أيام حيضها، وإن كان وما يدري هل هو في أول الشهر أو في آخر الشهر، بس النتيجة هو على الحرام بعد انتهاء الشهر يعلم بأنه قد صدر منه ماذا الحرام، لكنه قالوا بأن العلم بالمخالفة في الزمان الماضي لا يمنع من جريان الأصول في ظرف احتمال التكليف. مين هذا من جريان ماذا الأصول؟ خلي ولو بعد ذلك يعلم بوقوع صدور المخالفة منه في أهل الزمان، ما دام هو أركان يعني شرائط الأصل موجودة في كل من الطرفين، الأصل يجري في الأول الشهر وفي ماذا وفي آخر الشهر. ولا دليل على حرمة العالم بحصول المخالفة في زمان شنو ماضي، ماكو دليل يدل على حرمة ذلك. على كل حال انتهوا إلى أي نتيجة؟ أنه لا منجزة في التدريجيات فتجري الوصول المؤمنة في كلا الطرفين، لكن المحقق أنه بالرغم من أنه يشترك معهما في أن هذا العلم الإجمالي ليس منجز، هذا العلم الإجمالي هو يتكلم عن العلم بتكليف فعلي على ترتيب وليس فعليا على ترتيب آخر، يشترك معهما في أن هذا ليس قابل لأن ينجز معلم ينجز التكليف، لكنه يعني بالرغم من الاعتراض بأن مقتضى الصناعة هو ذلك هو الالتزام بعدم المنجزية في المقام، لكنه استدل على المنجزية في المقام، المنجزية في المقام مو بالعلم الإجمالي المطروح المفروض في محل الكلام، لأنه يراه غير منجز التكليف، لكنه استدل على المنجزية في المقام وعدم جواز تركيب آثار الطهر في أول الشهر وآخره في مثال الحيض وهكذا في سائر الأمثلة، استدل على ذلك باستقلال العقل بقدح الأقدام على ما يؤدي إلى المخالفة وتفويت مراد المولى، أن العقل يحكم بقدح الأقدام على ماذا؟ على ما يؤدي إلى المخالفة، ولا إشكال في أن الإقدام على ارتكاب الشبهة في أول الشهر وارتكاب الشبهة في آخر الشهر هذا يؤدي إلى المخالفة، ماذا؟ إلى مخالفة المولى، لا تخيف مراد المولى قال قضيه العقل يحكم بقبحة العقل يمنع من ماذا من إثبات الترخيص في أول الشهر وفي آخره العقل يمنع من ذلك من ضرم العلم الإجمالي ونجد التكليف في المطعم وإنما لأن العقل يحكم بقبح الإقدام على ما فيه أو ما يؤدي إلى المخالفة وما يؤدي إلى تفويت مراد المولى إن يمنع هذا المخلف من ماذا من إجراء الترخيص من إثبات الترخيص في كل منهما ويقول أن هذا نظير المقدمات المفوتة هذا لا يفصل عن ماذا عن المقدمات المفوتة التي يستقل العقل فيها بوجود حفظ القدرة عليها في ظرف عدم تحقق الخطاب والملاك المقدرة المفوتة لا خطاب تأوي ولا شنو ولا الملاك تأوي الملاك سيكون في المستقبل والخطاب سيكون في المستقبل لكن شاهد أن الطرف هذه المقدمة الآن في ظرف عدم فعلية الخطاب والملاك يؤدي إلى فوات الواجب في وقت يؤدي إلى الوقوع في المخالفة يؤدي إلى تخويف مطلوب المولى ومراد المولى العقل يستقل بماذا؟ بلزوم الإتيان بها الملاك واحد في كل منهما العقل يحكم بماذا بقبح فعل ما يؤدي الى المخالفه قبح تصريف مراد المولى تاثير هذا المقدمه المفوته يكون ذلك بماذا بترك المقدمه اذا ترك المقدمه سوف يقع في القبيح العقلي فيما نحن فيه يقع في القبيح العقلي الى ماذا إذا أثبت التفصيل في كلا وقتين في كلا الطرفين إذا أجرى الأصل المؤمن في أول الشهر والأصل المؤمن في آخر الشهر في محل كلامه في المثال المطروح في مثال الحياة هذا يؤدي إلى ماذا يؤدي إلى المخالفة قطعا ويوجد تفويت مراد ومطلوب ماذا المولى وهذا يستقل العقل لقبحه ثم يقول المحقق النعيمي يقول والحاصل ان العقل يستقر بقبح الاقدام على ما يوجد فوائد مطلوب المولى مع العلم بان له حكما الزاميا ذا مصلحه تامه كما في محل الكلام نعلم بان هناك حكم واقعي تام وله مصلحه تامه هذا معناه بين اول شهر او اخر شهر فلا بد بحكم العقل من فك الاقتحام في كل واحد من اطراف الشبهة مقدمة لحصول مراد المولى ومطلوبه فيجب فك الاقتحام في الشبهة في الطرف الاول وترك الاقتحام في الطرف الثاني مقدمة لتحصيل مراد المولى ومطلوبه فمن هنا حكم بالمنجزية في باب العلم الإجمالي بالتدريجيات من هذا الباب المحقق العراقي يظهر منا اتباع هذا الكلام يرضى بكلام المحقق النعيمي يرضى بأصل هذا الدليل الذي ذكره المحقق النعيمي وان اعترض عليه محقق العراق اعترض عليه لانه مع وجود الحكم العقلي المذكور كيف تقول بان مقتضى الصناعه هو شنو هو ما ذكره الشيخ الانصاري من جريان الى صفه الطرفين الشيء قدام قال انه ما ذكره وان كان هو مقتضى الصناعه العلميه لكن العقل يحكم بكذا وكذا وهو اللي يلزمنا بماذا بالالتزام بالمنجزيه مع العراق يقول اذا قال ماشي حكم عقلي يقتضي المنجزيه كيف نقول بان مقتضى الصناعه اجراء شنو اجراء الاصلين شنو في الطرفين على كل حال وان اعترض عليه بذلك لكنه تقريبا ذهب إلى نفس ما ذهب إليه المحقق النعيمي من أن العلم الإجمالي يكون منجز اعتمادا على هذا الحكم العقلي استقلال العقل كما سماه بقبح الأقدام على ما يؤدي إلى المخالفة وتفويت مرادي المطلوب المولى. لكنه قربه بشكل صناعي، قربه بحسب ما يفهم من كلماته، قربه بهذا الشكل. يبدأ يقول محقق العراقي لأن المنجز للطرفين في محل الكلام ليس هو العلم الإجمالي المطروح والمفروض، اللي هو علم إجمالي بتكليف فعل على تقدير وليس فعل على مجموعة، هو الذي ينجز الطرفين، وإنما الذي ينجز الطرفين هو علم إجمالي آخر، وهو علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير. هذا اللي ينجز الطرفين، علم إجمالي فعلي على كل تقدير. كن نقدر نتصور علم إجمالي فعلي على كل تقدير، لكن هو ينجز الطرفين، بعد نخلط من المشكلة. وذلك يقول بهذا البيان لأن العقل يستقل كما ذكر بقبح الإقدام على ما يجب فوائد مطلوب المولى ومراده، ويستقل بوجود حفظ القدرة على أداء مطلوبه قبل مجيء برفعه. العقل يستقل بوجود حفظ القدرة على أداء مطلوب المولى قبل وقت مطلوب المولى في المستقبل في الزمان المتأخر. لكن العقل يقول بأنه أيها العبد يجب عليك حفظ القدرة لامتثال ماذا؟ مطلوب المولى في ظرفه. بعبارة أخرى، إذا يحرم عليك تفويت القدرة على امتثال المطلوب في ظرفه، على امتثال الواجب في ظرفه. العقل يحكم بوجود حفظ القدرة، فعلا يحكم بوجود حفظ القدرة، يحكم بحرمة تفويت القدرة بعبارة أخرى، وحرمة تضييعها، وعلى أساس هذا الحكم العقلي حلوا مشكلة المقدمات شنو؟ المفوتة. أحد الحلول لمشكلة المقدمات المفوتة هو هذا، أن يقول ماكو تجد المقدمة، لما لا تجد المقدمة؟ على هذا الأساس، لأنه يجب على المكلف بحكم العقل حفظ قدرته على امتثال التكليف شنو في وقته، وإذا ترك المقدمة المفوتة سوف لا شنو سوف تجعل قدرته على امتثال التكليف في وقته. المقدمة مفوتة، يعني إذا تركها يفوته شنو؟ يفوته الواجب. ولذا تجب عليه المقدمة المفوتة من دار وجود حفظ القدرة على امتثال التكليف في ظرفه، على امتثال المطلوب المولى في ظرفه وفي وقته. وهذا التكليف يعني وجود حفظ القدرة، حرمة تضييع القدرة. هذا التكليف تكليف شنو؟ فعلي. وبهذا يتشكل علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير، على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال الآن في أول الشهر هو التكليف فعلي. إن كانت حائرة الآن التكليف شنو؟ فعلي. وعلى تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال في المستقبل وجود حفظ القدرة على امتثال فعل الآن. فوجود حفظ القدرة على امتثال الآن فعلي، وجود حفظ القدرة ليس استقبالي، تكليف استقبالي، لكن وجود حفظ القدرة على امتثال ذلك التكليف الاستقبالي هو فعلي. وبهذا يكون المكلف عالم تكليف فعلي على كل تقدير مردد بين حرمة مثلا، بين هذا التكليف الفعلي الان، بين حرمة الدخول في المساجد الآن، وبين وجوب الحفظ القدرة على امتثال تكليف السنة الاستقبال على التقدير الله على تقدير يكون التكليف فعلا، التكليف يكون فعلا على التقدير الآخر يكون تكليف آخر، وهو شنو؟ وجوب أن ينتظر على التكليف الاستقبالي. وهذا علم إجمالي بجامع تكليف فعلي على كل تقدير. فهذا الأمر هذا مردد الجامع بين أمرين، بين حرمة الدخول في المساجد الآن وبين وجوب حفظ القدرة، فهو يعلم بأحدهما بجامع التكليف الإلزامي المردد بين وجوب حرمة الدخول في المساجد وبين حقن سنين بلا حرمة فضياء القدرة على امتثال التكليف الاستقبال على تقدير أن تكون حال في ماذا؟ في المستقبل. وبهذا يتولد أو يتشكل علم إجمالي أطراف فعلية، علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير، ويكون هذا هو المنجز، هذا هو المنجز. وحينئذ ننتهي إلى أن العلم، أن العلم الإجمالي في التدريجيات أنه لا بد من الاحتياط في مواد العلم الإجمالي في التدريجيات، و لا يجوز إجراء الأصول في ماذا؟ في أول الشهر وفي آخره كما قال الشيخ الأنصاري. لكن استنادا إلى هذا العلم الإجمالي الثاني، هو استنادا إلى العلم الإجمالي الأول. وهذا العلم الإجمالي الثاني موجود في كل موارد العلم الإجمالي في التدريجيات، كل مورد هو طريق هذا العلم الإجمالي الثاني. أصلا هذا العلم الإجمالي هو يتولد من العلم الإجمالي الأول، يكون هو المنجز. ولذلك وصلوا وصلا كل منهما المحقق النعيمي والمحقق العراقي، وهكذا السيد الخويا قدس الله نفسه وصلوا الى ماذا؟ الى المنجزيه في باب العلم الاجمالي في التدريجيات، لكن اعتمادا على ذلك. هذا الكلام اللي أساس المحقق النائم والمحقق العراقي أيضا ذكره، والسيد الخوي أيضا ذكره واستدل به، وعرض عليه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولية هاي مسألة أن وجود حفظ القدرة، واضح أن وجود حفظ القدرة لا يمكن أن نقول أنه وجود شرعي، ليس وجود شرعي، وجوب شنو؟ عقلي. وجوب حفظ القدرة على امتثال على الإجابة مراد المولى في طرفه وحرم التضييع وتفويت القدرة، هذا تكليف عقلي، وجوب عقلي يحكم به العقل وليس وجوبا شرعيا. العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة وحرم التضييع القدرة على امتثال التكليف، صحيح يحكم بذلك، لكن لا يحكم بوجود حفظ القدرة على امتثال التكليف إلا إذا فرض أن ذاك التكليف كان منجز، إلا إذا فرضنا أن ذاك التكليف كان منجزا، كان منجز في مرحلة سابقة في مرتبة سابقة. التكليف المنجز بنظر العقل يحكم عليه بوجوب شنو؟ بوجود حفظ القدر على امتثاله، لأنه تنجز على المكلف، وإلا العقل لا يحكم بوجوب حفظ القدر على كل تكليف. التكليف المشكوك بالشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي لا يحكم العقل بوجوب حفظ القدر شنو؟ على امتثاله. وإنما يحكم على بوجود حفظ القدرة على امتثال التكليف عندما يكون ذاك التكليف منجز. فالتنجيز شرط أساسي في ماذا؟ في حكم القدرة، تنجيز التكليف شرط أساسي في حكم العقل بوجود حفظ القدرة على امتثال ذاك التكليف. وفي محل الكلام التكليف الاستقبالي على أحد التقديرين لا منجز له سوى العلم الإجمالي المفروض في محل الكلام، دنيتنا جزء هذا التكليف الاستقلالي. إذا وخرنا العلم الإيمان يقول كل شيء بديهي، كل احتمال احتمال بديهي، ليس له منزل سوى العلم الإجمالي في محل الكلام. فإن قررنا أن العلم الإجمالي هو الذي ينزل التكليف الاستقلالي انتهت المشكلة. قل ليش نسوي هاي هذا الدوران؟ هذا يرمينا عن استراض علم الإجمالي الثاني يتولدنا العلم الإجمالي الأول. مقدار الذكر هو العلم الإجمالي الأول نزل كلا التكليفين، نجد التكييف الفعلي ونجد التكييف الاستقبالي. وإن قلنا أن العلم الإجمالي لا ينجي التكييف الاستقبالي كما تقدم، هذا رأيهم، هذا أن العلم الإجمالي الآن لا ينجي التكييف ماذا؟ في المستقبل، في الوقت المتأخر. وإن كان العلم الإجمالي لا ينجي التكييف الاستقبالي فالعقل لا يحكم بوجود ماذا؟ بوجود حفظ القدرة على امتثاله. ما تحكم عقلي فعلي بوجود حفظ القدرة على امتثاله، لأن العقل عندما يحكم بوجود حفظ القدرة على امتثال التكليف عندما يكون ذاك التكليف داخل في المنجزية، عندما يكون منجز بأي منجز كان، عندما يكون منجز يحكم العقل بوجود حفظ القدرة على امتثاله. وإن لم يكن منجزا فحينئذ لا يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة تجاه كل تكليف. حتى نستدل بذلك في محل الكلام على تشكيل علم إجمالي ثاني يكون كلا طرفيه فعليان. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على هذا البرهان أنه في محل الكلام، محل الكلام هو النحو الأول المتقدم، وهو ماذا؟ كان الزمان المتأخر دخيل في التكليف خطابا وملاكا، هذا محل الكلام فعلا، هذا محل الكلام. وهذا معنى أن الملاك في التكليف الاستقبالي ليس فعليا، فالتكليف فعلا لا فعلي ولا ملاك أيضا شيء ولا ملاك فعلي. هذا مرجعه في الحقيقة إلى هذا، إلى أن الدخيل في ملاك ذات التكليف هي القدرة في زمان التكليف، مو القدرة مطلقا. دخيلة في ماذا؟ دخيلة في تكون دخيلة في الملاك، وإنما يكون الدخيل قدر على الفعل في زمانه تكون دخيلة في الملاك، هذا معناه. ولذا القدر عليه قبل زمانه ما أعرف سبيل تحقق الملاك بحسب الفرق. المفروض أن الملاك شنو متأخر. إذن القدرة المطلقة لا تحرز لنا شنو تحقق الملاك، لأنه يعني ليس من نطلب القدرة المطلقة، وإنما المشروط الملاك لا يتحقق إلا عند تحقق القدرة على الفعل في ظرفه. إذا في ظرفه إذا كان المكلف قادر على الفعل يصبح الفعل ذا ملاك يتفق بكونه لا ملاك. أما القدر عليه قبل زمانه، متى جعل الفاعل متفق بأنه شنو؟ بأنه ذو ملاك. القدرة على الفاعل في ظرفه هي التي تكون محققة لكونه شنو؟ لا ملاك. هذا معناه في الحقيقة. في مثل ذلك من قال لأن العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة؟ من قال لأن العقل يحكم حكما فعليا الآن بوجوب حفظ القدرة على امتثال تكليف ليس فعليا حتى ملاكا؟ على امتثال تكليف فعلي لا يتفق الواجب فيه المكلف به بكونه لا مصلحة إلا عند نجيء شنو؟ عند نجيء ظرفه، إلا عند القدرة عليه في زمانه. افترض أن المكلف الآن قادر عليه على ذاك الفعل، لكن ليس هذا هو الدخول في الملاك حسب الفرض، ليس هذا الدخيل في اتفاق الفعل بكونه لا ملاك، وإنما الفعل يكون ذا ملاك، يكون ذا ملاك إيش وقت؟ عند تحقق القدرة عليه في ظرفه، أما قبل ذلك لا يتصل بكونه ذا ملاك، فإذا لم يكن له ملاك هذا فعل الآن لا خطاب ولا هو متصل بكونه ذا ملاك. العقل يحكم بوجود حفظ القدرة على امتثاله، يحكم بأنه يحرم على المكلف تفريط قدرته على امتثاله، هذا مو واضح، هذا مو واضح. من هذا الباب مسألة تعجيز الإنسان عن النفس عن الوضوء قبل الزوال بإراقة الماء، بإراقة الماء بمجرد أن يريق الماء هو لم يحفظ قدرته على امتثال التكليف شنو في زمانه، لكن الرأي هو تجويز ذلك، يجوز له أن يريق الماء، يجب أن يحفظ القدرة. ليه؟ لأن هذا التكليف ليس تعديا خطابا قبل الزوال، وليس تعديا شنو ملاكا أيضا، لأن الفعل وهو الوضوء إنما يتصل بكون ذا مصلحة ملزمة موجبة لوجوب متى؟ بعد الزوال، بعد حلول الوقت، بعد حلول الوقت. ماذا قلنا؟ بأنه قبل حلول الوقت لا يتصل بكون ذا ملاك، العقل لا يحكم بوجود حفظ القدرة على امتثاله وحرمة تضييع القدرة على امتثاله. المفروض المعنى الحكيم يعطي هو ذلك بحسب الفارق، اننا نتكلم اما اذا كان الزمان المتاخر دخيل في الخطاب في التكليف خطابا وشنو وملاكا، نتكلم في هذا الفارق. نعم في النحو الثاني الذي سياتي الكلام فيه عندما يكون الزمان المتاخر دخيل في التكليف خطابا فقط لا ملاكا، اللي معناه أن المعتبر في الملاك هو مطلق القدرة، مو القدرة الخاصة، مو القدرة في ظرف التكليف، لا مطلق القدرة هي تكفي في اتفاق الفعل بكونه لا ملاك. حينئذ يمكن أن نقول بأن العقل يحكم بماذا؟ بوجوب حفظ قدرة على امتثال تكليف في ظرفه ملاكه تام الآن، والفعل متصل بكونه ذا ملاك ملزم، يمكن أن يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة عن امتثال هذا التكليف. وأما في محل كلامنا فهذا غير ثابت. الملاحظة الثالثة والأخيرة، تعالوا الوقت، وصلى الله عليه وسلم.